بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب 37 من أبواب كتاب التوحيد. باب من الشرك، هذا خبر مقدم، إرادة الإنسان بالرفع على أنه مبتدا مؤخر، بعمله الدنيا، بعمله جار ومجرور متعلق بقوله إرادة، والدنيا هذا مفعول به، عمله مفعول به بعمله، أراد الدنيا، أراد بعمله الدنيا أن يعمل لأجل الدنيا. هذا الباب أشبه ما يكون به باب تابع للباب السابق وما جاء فيه في الرياء، وبعضهم جعله هو عينه، وإنما اختلف التبويب واختلفت الأحاديث والنصوص، وبعضهم فرق بينهم بين البابين وجعل بينهما عموما وخصوصا مطلقا. ولذلك قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: فإن قيل ما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله، لأن الرياء أراد بعمله الدنيا، وكذلك هنا أراد به شيئا آخر، حينئذ ما العلاقة بين البابين؟ قيل بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني يجتمعان في مادة وينفرد الأعم عن الأخص بمادة، يجتمعان في مادة، يعني يحتاج إلى مادتين، يحتاج إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، والافتراق يفترق الأعم عن الأخص. بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، مثال يعني أو صورة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس، إذا أراد بعمله التزين عند الناس وطلب الثناء والمدحة اجتمعا، حينئذ يكون رياء، ويكون أراد بعمله الدنيا. إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم الثناء هذا رياء، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة والإكرام. ويفارق الرياء، يعني إرادة العمل لأجل الدنيا يفارق الرياء، ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، يعني كمن يعمل، كمن يصلي، كمن يجاهد لأجل عوض، حينئذ هذا ما لم يكن مراعيا، لا يصدق عليه حد الرياء. الرياء أن يفعل من أجل التزين وطلب الثناء والمدحة، وهنا عمل من أجل ماذا؟ من أجل وظيفة، من أجل شهادة، من أجل مال، حينئذ أراد به ماذا؟ الدنيا، لكنه لا يصدق عليه أنه رياء، وصار ماذا؟ وصار هذا الباب أعم من الباب السابق. قال: ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، بخلاف المرائي فإنما يعمل ليراه الناس ويعظموه. وقيل هذا الباب نوع مستقل عن الباب السابق، لأن المرائي يريد المدح في العبادة فيقال هو عابد، ولا يريد النفع المادي، يعني هذا الباب متعلق بمن أراد النفع المادي، والسابق إنما أراد به المدح على العبادة، حينئذ جعل كل من البابين مستقلا عن الباب الآخر. وفي هذا الباب لا يريد المدح بعبادته ولا المراعاة، بل يعبد الله مخلصا له، لكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة فيه في نفسه، وعلى كل كلاهما خاسر، يعني لا ينبني عليه حكم باعتبار ماذا؟ باعتبار البطلان وباعتبار فوات الثواب، وإنما من أجل التسمية، هل يسمى مراعيا أو يسمى مريدا بعمله الدنيا، وكلاهما ملازم لي للآخر، كلاهما متلازمة، لأنه إذا أراد الإنسان بعمله الدنيا حينئذ فاته شيء من الإخلاص، ولا يلزم من ذلك أن يكون شركا أكبر، بل قد يكون شركا في النية والإرادات. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل، كالرياء يعني شبه هذا الباب الباب السابق، يجتمعان في ماذا؟ في بطلان العمل، كل منهما خاسر، وإنما هل يسمى مرائيا أو يسمى مسمعا أو يسمى مريدا بعمله الدنيا هذه مجرد أسماء. قال: أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل، كل منهما عمله باطل، حينئذ لا يترتب عليه الثواب إن استرسل معه. وأما إذا كان مجرد خواطر ووساوس، هذا كما مر معنا بلا خلاف بين أهل العلم أن العمل صحيح، وإنما إذا استرسل يعني واصل فسد، حصل عنده ملاحظة المال أو ملاحظة المدح والثناء وجاهد نفسه، حينئذ يكون قطع أمره سهل. لكن لو واصل واستمر في حديث النفس وعمل على وفق ما كان في نفسه، حينئذ العمل يكون باطلا، سواء سمي رياء أو سمي عملا لأجل الدنيا. ولذلك قال كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه، كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم، هذا المصنف رحمه الله تعالى في محله، كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم لا سيما في هذه الأزمنة، يدخل قسما جامعيا وكلية الشريعة، هذا الاسم كبير وعظيم في نفسه لا شك، لكن يدخل من أجل ماذا؟ من أجل أنه سيتوصل به هذه الدراسة إلى وظيفته، وليس له هم إلا الوظيفة. لو قيل له إن الدراسة في هذه الجامعة وهذه الكلية لا ينبني عليها توظيف، خرج ترك الكلية وبحث عن شيء آخر، هذا لا شك أن عمله حابط، وأنه ممن أراد بالعلم الشرعي الدنيا، فيكون داخلا فيه في هذا الحديث من كان يريد الحياة الدنيا الآية. قال كمن يطلب العلم لتحصيل هذه الغاية ولهذه الحكمة، لتحصيل وظيفة التعليم، لتحصيل وظيفة التعليم، فجعل العلم الشرعي وسيلة موصلة إلى الدنيا، هذا عمله باطل وهو آثم ومأزور وهو فاسق ولا شك. قال كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر الدنيا، يعني يبحث عن وظيفة، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن راتب، عن المكافأة، ليس له غرض إلا هذا، ليس له غرض إلا هذا. وقد وقع ذلك كثيرا، حتى إن منهم من يحرص على سفر الجهاد لأجل ما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهي وقربه منه نحو ذلك، يعني قد يخرج أو يجالس عالما أو أميرا لجيش من أجل ماذا؟ من أجل أن يكتسب ثناء، جلست فلانا وحصل إلى آخره، هذا نوع من الرياء. إذن إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا من الشرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، الأصل فيه أنه أصغر، وعلى القاعدة السابقة أنه إذا قيل شرك أصغر معناه ماذا؟ لا يلزم منه ألا يرتقي للأكبر، لا، قد يكون ماذا؟ قد يكون مرتقيا إلى الأكبر. ثم قال رحمه الله تعالى قوله من كان، يعني قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، جمع بين أمرين، نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. قال ابن عباس في تفسير الآية رضي الله تعالى عنهما من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وما يترتب عليها من أعمال، وزينتها أي مالها، فسر الزينة بالمال. إذن يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، وزينتها أي مالها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم. بماذا؟ بما رجوا، هو أراد الصحة، حينئذ سيكون النتيجة ماذا؟ الله عز وجل لا يظلم أحدا، هو أراد الوظيفة سيمكن، هو أراد المال سيعطى المال، هذا جزاؤك، أردت بعملك الصالح ما يترتب عليه من أمور الدنيا، الله عز وجل لن يظلمك بل يعطيك ما أردت، لكن في الآخرة ليس له إلا النار. قال نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يقصون أي لا ينقصون، يعني يعطيه الله عز وجل ما أراده، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا حاصر، ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها، في ظاهرها أنه لم يعمل قط إلا من أجل الدنيا، هذا بظاهر الله تعالى أعلم أنه شرك أكبر كالرياء الذي لا يعمل العمل الصالح إلا من أجل المراعاة. سبق معنا أن ماذا؟ أن هذا لا يصدر من مؤمن، إنما يصدر من منافق، فإذا كان كذلك حينئذ كان الرياء شركا أكبر، هنا كذلك الله أعلم على ظاهر النص، لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها وحبط في الآخرة ما صنعوا فيها، الذي صنعوه حبط صنعهم، ما صنعوا فيها أي ما صنعوا أو صنيعهم، فلم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا وقد وفى الله تعالى إليهم ما أراد، وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عملهم في نفسه باطلا، يعني صلاته باطلة وعمله باطل وحجه باطل وجهاده باطل، قل ما شئت من الأعمال كله باطلة لا تصح. لماذا؟ لكونها قد انتفى عنها الإخلاص. وهذا يدل على أنه لو كان هذا ديدنه حينئذ يكون شركا أكبر، لا يكون شركا أصل. ظهر النص هو هذا الله أعلم. وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عمله في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له. ثم قال ابن عباس بعد ذلك: ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني جاءت هذه الآية مقيدة، والنسخ هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التقييد، بمعنى التقييد، لأنه تعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي، يعني كل من فعل ذلك حينئذ سيوفي الله عز وجل له ما أراد. جاءت الآية قال لمن نريد، يعني قد يحصل وقد لا يحصل، فجاءت ماذا؟ جاءت مقيدة، والنسخ هنا بمعنى التقييد. ثم نسختها أي خصصتها أو قيدتها، قوله تعالى: من كان يريد العاجلة التي هي حياة الدنيا وزينتها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، حينئذ قد يريد الشيء ويفعله لا لله وإنما لأجل الدنيا، ثم قد يحصل وقد لا يحصل، ثم قد يترتب عليه ما أراد وقد لا يترتب. الآية رواه النحاس في ناسخه. قال: وأخرج ابن جرير بسنده المتصل عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم، يعني بين عباد، وكل أمة جاثية، وأول من يدعو به رجل قد جمع القرآن. أول رجل، هذا مبتدأ الخبر، قد جمع القرآن يعني حفظ القرآن، ورجل قتل في سبيل الله خرج مجاهدا في ظاهره في سبيل الله، ورجل كثير المال، هؤلاء أول من تسعر به من نار يوم القيامة، وكل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل في ظاهرهم الصلاح والتعبد، كل في ظاهرهم صلاح والتعبد، هذا حافظ القرآن وهذا مجاهد في سبيل الله، والثاني عنده مال وينفق صباح مساء. فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل. النفي هنا والتكذيب ليس للعمل، ليس لكونه ماذا؟ أنه لم يقم الليل بل قام، وإنما لكونه ماذا؟ لأجل الله. ولذلك قال ماذا؟ بل أردت أن يقال. إذن هو فعل أو لا؟ فعل. ولذلك قوله: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار على بابه، هو كذلك، لكنه ما أراد به وجه الله تعالى. بل أردت أن يقال فلان قارئ، يعني ما أجمله وما أحسنه وما أكمله وما أقرأه وما أعلمه، فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى أدعك تحتاج إلى أحد، يعني لا أدعك، حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد. قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ ماذا عملت في هذا المال؟ المال لله عز وجل، ملك لله، ملك لله، فماذا عملت فيه؟ قال: كنت أصل الرحم، هذا طاعة أو لا؟ طاعة، بل من أجل الطاعات. وأتصدق، جمع بين الأمر، صدق على القريب وصدق على البعيد. قال: فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت. تبي الخطاب هنا في الإرادة ليس في العمل، بل هو قد فعل، تصدق بالمال الكثير على رحمه، وكذلك تصدق على البعيد، لكنه لم يكن أراد به وجه الله تعالى. ولذلك قال: بل أردت أن يقال فلان جواد كريم فقد قيل ذلك، فقد قيل. إذن فعلت هذا لأجل أن يقال وقد قيل، أخذت ماذا؟ أجرك في الدنيا، حتى ما أردته فيه في الدنيا. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: في ماذا قتلت؟ في أي شيء؟ في أي جهة؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيل الله فقاتلت حتى قتلت. إذا قاتل أو لا؟ قاتل، فعل. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل، وقد قيل ذلك. إذا فعل أو لا؟ فعل. حينئذ الكلام في هذه الأصناف الثلاث ليس بالفعل، بل قد فعلوا وفعلوا أعمالا عظيمة في أعين الناس، بل هي في الشرع كذلك، لكن لما انتفع عنها الإخلاص حينئذ كان نتيجة ما قد سمعت. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه فقال: يا أبا هريرة، أولئك ثلاثة أول خلق الله عموما، هذا لفظ عام، هذا لفظ عام يعني حتى قبل المشركين وقبل غيرهم، أول خلق الله تسعر بهم يوم القيامة النار. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قول تعس بكسر العين على وزن فعل، ويجوز الفتح تعس أي سقط، والمراد هنا أي هلك، تعس عبد الدينار أي هلك، لأنه صار عبدا للدينار ولم يكن عبدا لله، إذا ما مآله الهلاك وليست النجاة. والمراد هنا هلك قاله الحافظ وهو ضد السعيد أي شقية، وهو دعاء عليه بالهلاك، تعس عبد الدينار. ويحتمل ماذا؟ أنه خبر، يحتمل أنه خبر، جملة خبرية، حينئذ هل هو خبر بمعنى الخبر أو أن المراد به دعاء، أن المراد به دعاء، الأبلغ أن يكون مراد به الخبر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل من كان عبدا للدينار فهو شقي، فهو شقي وهو هالك، حينئذ لن يفوت، كل من كان فردا من أفراد عبادة الدراهم والدنانير حينئذ ليس ثم إلا الهلاك والشقاء، وهو كذلك. وقال أبو السعادة: ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ثم قد يجاب وقد لا يجاب. وقال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. اختار ماذا؟ أنه من قبيل الدعاء، ولكن الأبلغ أن يكون من باب الخبر. قول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماه عبدا له، سماه ماذا؟ عبدا له. قد عرفنا أن العبودية مأخوذة من التذلل والخضوع، بمعنى أن القلب قد تعلق بماذا؟ بالمعبود، سواء كان المعبود هو الإله الحق أو كان غيره، سواء كانت العبودية تامة على وجه التمام بحيث صرف أنواع من العبادات له، أو كان على وجه التقييد كما هو الشأن في الدراهم والدنانير. قال: سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فصار عبدا له لأنه عبده بذاك العمل، يعني صار يتصرف فيه كتصرف السيد في عبده، كتصرف السيد في عبده، ولذلك سماه عبدا. ثم من حيث القصد كذلك، لما كان المقصود بالعمل، الأصل في المقصود بالعمل أن يكون هو الإله المعبود، هذا الأصل، فلا يقصد العبد المسلم إلا ربه جل وعلا بتعبداته وسواها، فلما كان هذا عبدا للدينار والدرهم صار يقصده بعمله، لا يعمل إلا من أجله كما سبق في الآية السابقة، سماه ماذا؟ سماه عبدا. إذن التسمية به باعتبارين: أولا من حيث القصد، لأنه قصده بعمله، لا يعمل ولا يتحرك ولا يأتي ولا يذر إلا من أجل ماذا؟ الدينار والدرهم. ثم صار الدينار والدرهم يتحكم فيه، ولذلك قد يخالف الشرع في ماذا؟ فيما يخدم تجارته نحو ذلك. قوله تعس عبد الخميص، قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو صوف معلم، والخميلة بفتح الخاء المعجمة فعيلة، هي القطيفة، يعني نوع من أنواع الثوب. أراد به أن التجارات تختلف، قد هذا يتاجر في الدراهم الصرف والدنانير، وهذا يتاجر في الخميلة إلى آخره، والمراد ماذا؟ أن الشخص يكون عبدا لعمله، يحرك فيه يمنة ويسرى، يأمره وينهاه ولو كان في مخالفة دين الله تعالى. قال: والخميلة بفتح الخاء المعجمة القطيفة. قال أبو السعادات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان، والمراد كل ما كان من الدنيا، هذا المراد، يعني لا ننظر إلى الحديث وننظر إليه مجرد ألفاظ، لا، ثم علة مستنبطة، وهي أن هذه المذكورات دينار درهم إلى آخره، المراد به ماذا؟ أنه يكون عبدا لدنياه، وهذا يختلف باختلاف الآن، قد لا يكون عندنا خميصة وخميلة إلى آخره، قد تكون أشياء أخرى فينظر فيها بحسبها. والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا، عرضا بإسكان الراء، والعرض بفتحتين متاع الدنيا، لأنه ذكر النوعين عرضا أرض الدينار والدرهم. قال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. قوله: وإذا شيك فلن تقش تعس. قال ماذا؟ تعس عبد الخمينة. ثم قال: وإذا شيك فلن تقش ترك تعس عبد الخميلة تعس عبد نعم إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا فلن تقش. قوله: وإذا شيك أي إذا أصابته شوكة فلن تقش. فلن تقش انتقاش المراد بها ماذا؟ إخراجها به بالمنقاش، دخلت فيه شوكة حينئذ يحتاج إلى إخراجها به بالمنقاش، أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش. قاله أبو السعادات. قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح الحديث: وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر، رجح أنه دعاء، وهو قوله تعس وانتكس انقلب على رأسه، وإذا شيك فلن تقش، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح. إذا يعني هذا كناية من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شيك فلن تقش، إذا دخلت فيه شوكة حينئذ لم يستطع أن يخرجها، هذا كناية عن ماذا؟ أنه دخل ولا يستطيع أن يتخرج. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه، لم يستطع أن يخرج من هذا الشر ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروهين. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي، إن أعطي المال وحاجته رضي، وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله، وإنما ماذا؟ لوجود المال وعدمه، إن وجد رضي وإن انتفى سخط. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، تعلق القلب أي شيء كان، إن تعلق بالله فهو التوحيد، إن تعلق بغيره فهو الشرك أكبر كان أو أصغر. قال: فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، كل ما استرق القلب فصار ماذا؟ صار يتصرف به يمنة ويسرى فهو عبد له، إلى أن قال: وهكذا أيضا حال من طلب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه، صار ماذا؟ رقيقا للمال. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد يعني المال، وما يحتاج من أمور الدنيا، كل الدنيا وما حولك، منها ما تحتاجه ومنها ما لا تحتاجه. قال: وهذه الأمور أمور الدنيا ومتاع الدنيا نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد يعني قد يكون من الضروريات أو من الحاجيات لابد منه، كمركوب وبيت وفراش وأكل وشرب، هذا منه ما هو ضروري ومنه ما هو حاجي، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله، هذا يطلبه من الله، انتبه، ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه، أليس المال هو الذي يركبك، أنت الذي تركب المال كالحمار، كما أنه لا علاقة بين الراكب والمركوب إلا أنه راكب ومركوب ولا يتعلق به، يتعلق به لا يتعلق به، إذن يستعمل الدنيا ويستعمل الطعام والشراب والمسكن بهذه المنزلة، هذه منزلة كبيرة جدا عالية نقرأها قراءة. قال: فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا يتعلق به، وإذا فقد حينئذ ماذا أصابه؟ أصابه القلق والتوتر وتوجس القلب إذا فاته المال، إنما يستعمله كالحمار كما قال ابن تيمية رحمه تعالى، هذا المحتاج إليه، هذا المحتاج إليه، كيف غير المحتاج إليه؟ قال: ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله تعالى فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من عبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، هذا في الذي لا يحتاجه. إذن أمور الدنيا على هذين القسمين، ما لا يحتاج فيستغني عنه ويبتعد، فر منه فرارا من الأسد، هذا الذي لا يحتاجه، والذي يحتاجه لا يتعلق به وإنما يتعامل معه كالبساط وكالحمار يركبه، وإذا كان كذلك حينئذ ليس ثم علاقة بينهم، وأما إذا دخلت في القلب حينئذ صار الهلاك. ولذلك قال بعض علماء أن من الصحابة من كان تاجرا، يعني من تجار كبار، حينئذ كيف يتأتى ذلك؟ الجواب أنهم كانوا يتعاملون به بالدنيا عموما، ولو كان من التجار يتعامل بالمال وهو في يده لا يدخله قلبه البتة، إذا جعله في قلبه فسد القلب، وإنما يتعامل مع هذه الأمور بماذا؟ أنها خارجة بيده، إن جاءت فبها نعمة وإلا لا يبحث وراءها. قال رحمه الله تعالى: وهذا أحق الناس بقول صلى الله عليه وسلم، الذي يعتمد على المال ويتعلق به حتى يكون ثم شعبة من شعب القلب متعلق به، أحق الناس بقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شقي وبأنه هالك، أو دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما عظيم أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا، لأنه إذا أخبر معناه سيقع ذلك سيكون، وإذا دعا قد يكون وقد لا يكون. قال: أحق الناس بقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منع إياها سخط، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان، انتهى ملخصا. إذن هذا كلام حسن من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى معلقا على هذا الحديث، ويبين لك أن هذه الجمل الأربعة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، ليس المراد أنها ألفاظ، فإذا لم يكن واحدا منها حينئذ نجا، قل لا، المراد بها ماذا؟ من يعمل لأجل الدنيا. وهذه أمثلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما اشتهر آنذاك. قوله: طوبى لعبد، طوبى قيل اسم الجنة، طوبى اسم الجنة، وقيل شجرة فيها، وقيل طوبى فرح وقرة عين، وقيل غير ذلك، والشيخ رحمه الله تعالى اختار أنها ماذا؟ أنها شجرة في الجنة. قال: طوبى لعبد. روى الإمام أحمد عن حسن ابن موسى قال: سمعت عبد الله ابن لهيعة قال: حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين: شجرة في الجنة. إذن سئل عن طوبة فقال: شجرة في الجنة. إذن أولى ما يجعل هو هذا الحديث جوابا عن الإشكال الذي يذكره العلم: ما المراد به بطوبة؟ وقد روى ابن جرير عن وهب ابن منبه هنا أثرا غريبا عجيبا، فيه شيء من النكارة لكن لبعض أفراده يعني الجمل شواهد أخرى. قال وهب: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، لا ينتهي منها، زهرها رياط جمع ريطة ملاءة على نسج واحد ليست قطعتين، وورقها برود، برود هكذا ميم بفتح الراء لوزن فعول فتح الباء وهو البارد، ورقها برود أي بارد، وقضبانها عنبر، وحصباؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجالس أهل الجنة، فبين هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا، نجبا هذا جمع نجيب من الإبل، قال يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسن هذا الإبل، ووبرها كخز المرعزي، أو الزغب الذي يكون تحت شعر العنز، مرعزي، كسر الميم إسكان الراء وكسر العين، مرعز هكذا ذكره بعضهم. من لينه عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه، قال فيركبونها، هذا النجم المراد بها الإبل، قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة، كسر الميم وقيل مهنة، مهنة المشهور بالكسر، قالوا مهنة الإبل مهنة إذا كان ماذا؟ إذا كان حليها عند الصدر. قال يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها ولا برك راحلة برك الأخرى، يعني صدرا، حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي مرحبا بعباد الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا بالسجود قدامك. قال فيقول الله إنها ليست دار عبادة ولا نصب ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني ما شئتم فإن لكل رجل منكم أمنيته، فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول أقصرهم ماذا؟ أدناهم أمنية ليقول رب تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا، هذا أقصرهم همة. فيقول الله تعالى لقد قصرت بك أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني لأنه ليس في عطائي نكد ولا تصريد قلة يعني. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال فيعرضون عليهم حتى يقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة، براذين هذا واحدهم برذون مقرنة نوع من الحيوان، مقرنة يعني ماذا؟ حاوي قرنين أو قرنان، مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، هكذا ظاهرة بين الثوبين مظاهرة طابقة بينهما، وفي رواية طاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور، هذه النتيجة بعد قبة وقبة وقبة ثم جاريتان من الحور العين. قال على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما ولا طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون قبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض، كالمسك الأبيض في ياقوتة حمراء، كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك، يعني من جماله. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. والحديث كما مر أنه ماذا؟ فيه غرابة ونكارة لبعض ألفاظه شواهد. قوله أشعث طوبى لعبد آخذ بعنانه بكسر العين، سير اللجام بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث، قال هذا صفة لعبد، أشعث يعني صفة العبد أنه أشعث، مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف وزن فعله، أشعث هذا وصف كأفضل وأكرم، أو كذلك على وزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفعلية، أشعث رأسه لعبد قال أشعث، إذن أشعث هذه صفة لعبد، رأسه بالرفع على أنه فاعل، وهو طائر الشعر، يعني طائر الشعر يعني غير مرتب، أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالدهان وتسريح الشعر. السنة ماذا؟ أن يسرح شعره، لا سيما إذا كان ذا شعر، حينئذ لشغله بالجهاد انشغل عن ماذا؟ عن تسريحه إلى آخره، فصار ماذا؟ فصار أشعثا مغبرة قدماه، هذا لكثرة جهاده، هو بالجد صفة ثانية لعبد، مغبرة قدماه أي من الغبار والتراب، بخلاف المترفين متنعمين. قول إن كان في الحراسة أي في حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم فهو فيها، كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وإن كان في الساقة كان فيه في الساقة أي في مؤخرة الجيش، حراسة المراد به حراسة معروفة، إن كان في الساقة أي مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي المعنى إتماره بما أمر وإقامته حيث قم، يعني المراد ليس عين الحراسة وليس عين الساء، المراد به ماذا؟ أنه ما أمر بشيء يخدم الجهاد والمجاهدين إلا وفعله، يكون ماذا؟ يكون مؤتمرا بما تتعلق به المصلحة العامة التي يأمر بها قائده. ولذلك قال المعنى إتماره بما أمر إقامته حيث قم، لا يفقد من مكان، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني لا يتزلزل ولا يتخلخل ولا يتركها، بقي في الحراسة إلى أن يؤمر، وإن كان في الساقة كذلك بقي في الساقة، حينئذ لا يترك إلا بأمر، لا يفعل إلا بأمر ولا يترك إلا بأمر. قال لا يفقد من مكانه، لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة كمثالين لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة، حراسة شديدة وكذلك في الساقة يعني مؤخرة الجيش. قوله إن استأذن لم يؤذن له لعبد، هذا أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزل، لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله. قوله وإن شفع لم يشفع، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم، لأن لماذا؟ هؤلاء لا يشفعون لأي أحد، وإنما يشفعون لنوع معين، وهذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه الصفات الدنيوية التي تخولهم أن يقبلوا شفاعته، حينئذ لكون عبدا لا يؤبه به فحينئذ لا يشفع. قالوا عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وهذا الحديث ضعيف في ضعف، قال المنذري يشبه يكون موضوعا، ولذلك أورد ابن الجوزي رحمه تعالى في العلة المتناهية. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله ابن المبارك محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة قال أملى علي عبد الله ابن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعده بالخروج يعني للجهاد، فأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100، قال فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك، رهج السنابك، رهج بفتحها فتح الهاء وسكونه مرض الغبار، رهج السنابك ثنبك طرف مقدم الحافر، طرف مقدم الحافر كناية عن الخيل، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال ثم لقيت الفضيل ابن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال أنت ممن يكتب الحديث، يعني الذي كان رسولا، قلت نعم، قال لي أكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا، يعني إجارة، أنت حملت الكتاب إلينا فأراد أن يكافئه يعطيه أجرة، وليس عنده مال، إنما عنده ماذا؟ عنده علم، فأراد أن يملي عليه ماذا؟ حديثا. وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن معتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر، يعني لا يصيب الفتون وقطاع وكسل وثقل، وتصوم فلا تفطر لا تنقطع عن الصوم؟ فقال لا يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك، لو يعني لو فعلت ما ذكرت ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله، استن يعني ماذا؟ ليعدو، وطوله مرض به الحبل الذي قد شد به، فيكتب له بذلك حسنات، يعني حتى الخيل الذي يربط ويذهب ويأتي الخيل والمجاهد نائم، هذه الخطوات يكتب له ماذا؟ يكتب له بها حسنات. الحديث في الصحيحين. إذن باب من الشرك من أراد بعمله الدنيا. قال رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب 38، باب من أطاع العلماء. من شرطية ويحتمل أنها موصولة، من أطاع العلماء جمع عالم، الأمراء جمع أمير، في تحريم ما أحل الله، يعني الأصل فيه الحلم، والطاعة صارت في ماذا؟ في تبديل الحكم الشرعي، في تبديل الحكم الشرعي، فاعتقد المحرم حلالا والحلال محرما. قال في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم فقد، جواب الشرط، اتخذهم أي صيرهم أربابا، أي آلهة، انتبه، أربابا أي آلهة. لماذا؟ لأنه إذا أطاعهم بهذه الصفة فقد جعلهم مشرعين، وإذا كانوا مشرعين صاروا آلهة تعبد من دون الله تعالى، ولذلك قال فقد اتخذهم أربابا، واختار أربابا موافقة للآية، ومن الناس اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي آلهة، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والرب هو المتصرف المالك، أربابا جمع رب، والرب هو المتصرف المالك، والتصرف نوعان، تصرف قدري وتصرف شرعي، تصرف قدري تصرف شرعي، التصرف الشرعي يتعلق بماذا؟ بالحكم التحليل والتحريم، فإذا بدل وغير حينئذ اتخذ نفسه ماذا؟ جعل نفسه ربا. باب من أطاع علماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، أي شركاء مع الله، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. انظر جعل ماذا؟ جعل الوصف الأول أربابا ثم قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فسماه شركا، سماه شركا. وإنما تجب طاعة الأحبار والرهبان إذا أمروا بطاعة الله تعالى، وأما إذا أمروا بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة، فهي تبع لا استقلال، طاعة العلماء وطاعة الأمراء والحكام إنما هي تبع لا استقلال، وأما إذا أمروا بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم بالضرورة من الكتاب والسنة والإجماع، هذا مجمع عليه، بل هو معلوم من الدين بالضرورة. ولما كانت هذه الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسن رسله، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الرب تعالى بها، من خصائص الرب جل وعلا التشريع، من خصائص الرب جل وعلا التشريع، يعني الذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل، فإذا جعل العبد نفسه أو جعل غيره محللا أو محرما فقد جعله إله، لا فرق بينه وبين من ذبح لغير الله تعالى، هذا مشرك وهذا مشرك. وأنه لا يطاع سواه إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله تعالى، المقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال وتحليل الحرام. قال رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى قوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هذا قول من؟ قول أهل النار. فبين الله تعالى أنهم مما يذكر من أهل النار في النار إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والسادة والكبراء لا يخرجون عن ماذا؟ عن العلماء والأمراء. قال قول وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يوشك أن يقربوا ويكاد أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. نازعوا ابن عباس في مسألة تتعلق بها المدعة في الحج فنازعوه بقول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهما هما. ولكن لما كان الأمر عنده واضحا من حيث ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى لأحد مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا البتة ولو كان أبا بكر وعمر. فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أيضا أراهم سيهلكون. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون قال أبو بكر وعمر فكيف بمن دونهم. باب أولى وأحرى. لا يعارض كتاب الله تعالى إذا ثبت الحكم الشرعي بدليل من كتابه من آية أو سنة لا يحل لمسلم أن يعارضه بقول أحد كائنا من كان. وهذا أثر عن من؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة ابن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالعمرة في هذا العشر وليس فيها عمرة. فقال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال الرجل من ها هنا هلكتم، من ها هنا هلكتم، ما أرى الله، ما أرى الله إلا سيعذبكم. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت ظهرت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدعى غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح رفعه إنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الآثار كلها تدل على ماذا؟ على أن الأصل في المسلم إنما يحكم بما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا ثبت عنده الحكم الشرعي من آية أو حديث لا يحل له أن يعارضه بقول عالم كائن من كان. قوله وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت، هذا عجب إنكار لا استحسان، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني إسناد الحديث وصحته، يعني ثبت عندهم الإسناد أنه صحيح، يذهبون إلى رأي سفيان، إلى رأي سفيان إمام من أمة الدين، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، لام هذه لام الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لماذا؟ لأنهم عدلوا عن حكم الله تعالى وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيانك. وقد يكون ماذا؟ قد يكون الرد في نفسه كفرا إذا كان تكذيبا، فإذا كان كذلك صار كفرا بذاته، أو يكون وسيلة إلى الوقوع فيه في الكفر. قال الإمام أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا ديدن أهل العلم من أئمة السنة أنهم يعلقون الناس لا بالأشخاص وإنما يعلقون بالكتاب والسنة. ولذلك وجد أن في القرآن أكثر من 33 موضعا تأمر بماذا؟ بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة العلماء بالنسبة إلى من لم يكن أهلا للنظر في الدليل كتابا وسنة واجبة، لكن ليست استقلالا بل هي تبع. لأن الناس على قسمين، منهم من يستطيع أن ينظر في الكتاب والسنة مباشرة فيعلم حينئذ ويعرف كيف يؤخذ الحكم الشرعي لمن كان متمكنا وعنده أهلية النظر، حينئذ هذا يحرم عليه التقليد، الأصل فيه الاتباع. وأما من لم يكن قادرا كعامة الناس هذا يجب أن يسأل عن أوثق الناس، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مقلدا له. فالتقليد فيه تفصيل، ليس محرما مطلقا ولا واجبا مطلقا، بل ينظر فيه بحسب المقلد والتارك. ولذلك أمر الله تعالى عامة الناس أن يسألوا أهل الذكر، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الناس هنا في هذه الآية إلى قسمين، عالم وجاهل، وأمر الجاهل أن يسأل العالم، وأمر العلماء ألا يكتموا الحق. إذن هذه القسمة الثنائية تبين المسار للناس عموما، أن من لم يكن أهلا، تبل هذه، من لم يكن أهلا يعني ليست عنده أهلية النظر في الكتاب والسنة، هذا لا يحل له أن يتكلم بحرف واحد في أحكام الله تعالى، وإلا دخل بقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ودخل بقول تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أعظم من الشرك بالله. فليحذر المسلم أن يتكلم هذا حلال وهذا حرام وهذا إيمان وهذا كفر إلى آخره، ولم يكن أهلا للنظر البت، وإنما يقلد غيره ممن يثق فيه من أهل العلم. قال سفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور. ومع ذلك عجب الإمام أحمد لمن يعرف الإسناد أن يترك دلالة الإسناد ويذهب يقلد ماذا؟ يقلد سفيان أو غيره، هذا يعتبر من الأمر المذموم شرعا. قال رحمه تعالى وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، يعني من عرف كيف يؤخذ العلم هذا لا يجوز له أن يقلد. متى ما عرف كيف أنظر في أدلة في الكتاب والسنة، وكيف أنظر في أقوال أهل العلم، وكيف أفهم دليل أهل العلم، وكيف أرجح بين الأقوال، إذا وصل إلى هذه المرتبة لا يجوز له أن يقلد. وهذا الذي عناه الإمام أحمد رحمه تعالى وعناه شيخنا، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع. هذه بدعة متأخرة عند الأصوليين وغيرهم، رأوا أن الاجتهاد قد انقطع، لابد أن يكون منتهى في علم اللغة، لابد أن يكون منتهى في علم التفسير والناسق والمنسوخ والحديث إلى آخره، فوضعوا قيودا لا توجد في أحد البتة، ولعل لا توجد حتى في الشافعي وفي الإمام أحمد. وهذا دل على ماذا؟ على أنهم ابتدعوا بدعة من عند أنفسهم، ثم حكموا بأنه لا يوجد في القرون المتأخرة من هو أهل الاجتهاد، إذا ما الواجب؟ أن يقلد. فصار ثم أتباع لأبي حنيفة لا يحل لهم عندهم أن يخرجوا عن أقواله، ثم أتباع لمالك، ثم أتباع للشافعي، وثم أتباع لأحمد، ولا يجوز عندهم ماذا؟ أن يخرج عن المذهب. واختلفوا في مسائل عديدة، هل يجوز أن يخرج في مسائل الأخير، بل وصل الحال هل يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية وبالعكس، وهل يجوز للحنفي أن يصلي خلف الشافعي أو بالعكس، كل ذلك من البدع المحدثة. وسببه هو ما ذكره رحمه الله تعالى، قال والاجتهاد قد انقطع وقد أخطأوا في ذلك قطعا، بل ابتدعوا. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقول صلى الله عليه وسلم على أن الاجتهاد لا ينقطع، بقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة. إذن الاجتهاد موجود أو لا؟ الاجتهاد باق. والقول بأنه قطع هذا بدعة محدثة عند المتأخرين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال على أن الاجتهاد لا ينقطع، متعلق بقول قد استدل. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم، مقلد ليس من أهل العلم، حينئذ ماذا؟ واجب عليه ماذا؟ أن يقلد. المقلد ليس من أهل العلم، فواجب عليه أن يقلد العلماء. وهذا أراد به ماذا؟ أراد به أن من ينتسب إلى المذاهب الأربعة وهو مقلد هو ليس من أهل العلم، ولو ادعى ماذا؟ ولو ادعى أنه حنفي أو شافعي إلى آخره. والأئمة لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، إذا ظهر الحق حينئذ وجب ماذا؟ وجب الاتباع، ولا يجوز تقليد أحد البتة، والحق أبلج. قال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. هذا قال أبو حنيفة، لكنه أبو حنيفة لا يتعامل الآن، لا يحسن الاستدلال ثم يقول هؤلاء رجال ونحن رجال ننظر الكتاب والسنة، أنت لست بهذا المفهوم، لست رجلا، لابد أن تكون أولا مستدلا على ماذا؟ على كيفية الاستدلال، تعرف كيف تستدل، أما إذا بلغت حينئذ هذا صرت رجلا، أما ما عداه فأنت لازلت صبيا. قال وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي، لكتاب الله تعالى. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وهذا سائل إما على لا يعرف عن السلف القرون الثلاثة المفضلة أنهم كانوا يحثون الناس على ماذا؟ على تقليده. لم يعرف هذا إلا من بعده، لما حدثت البدع وأنشأوا بدعة انقطاع الاجتهاد، حينئذ أوجبوا على الناس أن يقلد أبا حنيفة أو مالك إلى آخره. قالوا قد تقدم كلام الإمامين مالك والشافعي، فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به، فيكون متبعا للدليل مع من كان معه بالله التوفيق، يعني من كان أهل النظر. ولذا قيده بماذا؟ من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه، يعني صار أهلا للنظر في الكتب، وعرضت عليه الأقوال، وعرض كل قول به بدليله، يعني إذن عند قواعد فقهية أصولية لغوية الأخيرة، فترجح بين قولين وتقدم ما كان أقرب إلى الحديث أو إلى الآية على غيره. قول عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبارهم جمع حبر، حبر حبرة وهو العالم الواسع العلم، والرهبان جمع راهب وهو العابد الزاهد، أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، لسنا نعبده. لما قال هنا ماذا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فهم عدي بلسانه دون أن بعد ما أسلم هو، فهم من أربابا ماذا؟ العباد. وقال لسنا نعبدهم، لسنا نعبد. هذا يبين لك ما سبق تقريره من أول الكتاب أن أولئك العرب كانوا إذا سمعوا كلمة فهموا المراد على وجهه. لما قيل لهم لا إله إلا الله فهموا المراد بلا إله، وفهموا الشروط المراد المعتبر والأركان التي تذكر عند المتأخرين. ولكن المتأخرون لما كانوا بعيدين عن لسان العرب، لو قيل لهم ألف مرة لا إله إلا الله ما فهم المقصود، حتى يبين له بمصنفات وشروحات ومنظومات وإلى آخره، لابد أن يشرح له، لابد أن يبين. هذا يدل على ماذا؟ على أن البعد عن لسان العرب يكون سببا في خفاء الحق، البعد عن لسان العرب وعدم إتقانه يكون سببا في خفاء الحق. ولذلك جعل ابن تيمية رحمه تعالى أن أولئك الذين لم يحسنوا لسان العرب وقعوا في بدع كثيرة سببها الجهل بلسان العرب. ولذلك ذكرت لكم سابقا أن المعتزلة أقرب في التقعيد من الأشاعرة، وهذا باعتراف ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لأن المعتزلة كان منهم من هو كبير في لسان العرب، يعني يعتبر إماما، والأشاعرة أغلبهم ماذا؟ أغلبهم عجم، ولذلك يتكلمون بأشياء تأتي متناقضات. الاستدراك في التناقضات على الأشاعرة أكثر من المعتزلة، ولذلك أكثر ما يلزم المعتزلة الأشاعرة بالتناقض في مسائل تتعلق به بلسان العرب. قال: إن لسنا نعبدهم، ظن أن العبادة المراد بها ماذا؟ التقرب إليه بأنواع العبادة من السجود والذبح إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس، أراد أن يبين مفهوم العبادة بالمعنى الشرعي الأوسع الذي يدخل فيه الحكم بما أنزل الله، فقال: أليس يحرمون، يعني الأحبار والرهبان، ما أحل الله، علم أنه حلال فحرموه فتحرمونه، يعني تعتقدون أنه حرام فتعملون على ذلك، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. إذن حصل التبديل والتغيير. قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسن. قول عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم: قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 90 من الهجرة، فأسلم وعاش 120 سنة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه، وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، سبب ماذا؟ يسمى عبادة. ولذلك أطلق الله عز وجل بل سماهم آلهة أربابا، أي آلهة. قال شيخنا في المسائل محمد رحمه الله تعالى: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية، سمونها ولاية، يعني اعتقاد فيهم والنفع والضر، هذا عند الصوفية. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، يعني يسمى ماذا؟ يقول: أنا على مذهب حنيفة فيعبده، بمعنى ماذا؟ أنه لا يخرج عن قوله، ولو رأى أن الحديث
يدل على خلاف مذهبه، حينئذ يقدم المذهب على الحديث، هذا تسمى ماذا؟ تسمى عبادة، وهي من الشرك. قال: فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية، يتعلقون بالصالحين ويعتقدون فيهم النفع والضر. قال: وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، يعني قد يتعلق بمن هو ماذا؟ بمن هو ولي ويشرك بالله تعالى. ثم آل بهم الأمر قد تعلق بمن؟ بمن هو فاسق، بل من هو كافر، إذن المآل إلى فساد، وتعلق ابتداء بمن هو من أهل العلم فوقعوا في الشرك ذلك، ثم انتقل بهم الحال إلى أن تعلقوا بمن؟ بمن هو جاهل ويظلون أنه من أهل العلم. قالوا: عن زياد بن حدين قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب والسنة وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي: جعلنا الله إياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، فكم ضل من ضل وزل من زل. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا الباب 39، باب 39. ترجى المصلي رحمه الله تعالى بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان مع ذلك يدعي ماذا؟ يدعي أنه مؤمن بما أنزل الله تعالى على رسوله بل وعلى المرسلين قبله، ما نفع ذلك الادعاء. ونبه على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هو هذا مقتضى الشهادة ولازم الشهادة، يعني شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي ماذا؟ الطاعة، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي ماذا؟ الطاعة كذلك. وإذا كانت ثم طاعة حينئذ امتثال أوامر واجتناب النواهي، ويدخل في ذلك ماذا؟ تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. إذا نظرنا إلى الشهادتين علمنا ماذا؟ أن الحكم بشرع الله عز وجل داخل في مفهوم التوحيد، ولذلك هو داخل بهذا الاعتبار في توحيد العبادة، وداخل في كذلك في توحيد الربوبية، لأن الله تعالى حكم ومن أفعاله أنه يحكم، وداخل كذلك في أسمائه جل وعلا، فهو بتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد العبادة. إذن مقتضى الشهادتين تقتضي أن يحكم الشرع، فإذا لم يحكم الشرع انتقضت عنده الشهادتان، انتقضت عنده الشهادتان. إذن ترجم بهذا الداء الآية ليدل على ماذا؟ على أن على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم هذا استفهام إنكار وتبكيت وذم، إلى الذين يزعمون أتى بماذا؟ بلفظ الزعم الدال على الإبطال، بمعنى أنه يقول قولا هو كاذب فيه، إذا كان يدعي أنه مؤمن ويقول بلسانه أو يفعل فعلا وهو مخالف لباطنه، حينئذ يكون ذلك القول زعما ويكون ذلك الفعل زعما، يعني لا يوافق باطنه بل هو كذب. وهذا قوله فيه قوله يزعمون فيه نفي إيمانهم، نفي لي للإيمان، دل ذلك على ماذا؟ على أن دعواهم الإيمان مجرد دعوى ولا حقيقة لها ألبتة. يزعمون فيه نفي إيمان، فإن اللفظ يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مرسلين، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. التحاكم هو فض النزاع عند الحاكم، تحاكم بهذا الضابط، حينئذ نقول فض النزاع بين خصمين عند حاكم يسمى ماذا؟ يسمى تحاكما. ولذلك قد يذهب اثنان متخاصمين، يذهب اثنان متخاصمان إلى كاهن ليحكم بينهم، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه تحاكما، لأن كل منهما قد خالف الآخر فذهب إلى من يفصل بينهما النزاع. لكن لو ذهب واحد يسأل كاهنا هل يسمى متحاكما؟ لا يسمى متحاكما. إذن التحاكم باعتبار ماذا؟ باعتبار فض النزاع بين خصمين، ولذلك جاء بصيغة تفاعل، يتحاكم يتفاعل، لابد من طرفين أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والمراد بالطاغوت هنا ماذا؟ العدول عن الكتاب والسنة كما قال ابن كثير. وقد أمروا أن يكفروا به، أي بهذا الطاغوت. أمروا، من الآمر؟ الله عز وجل، بل جعله داخلا في مفهوم التوحيد لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في قوله أمر أن يكفر به: فيه دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان، مناف الإيمان يعني من أصله، مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه. يعني من تحاكم إلى الطاغوت كفر، كمن سجد لصنم، كمن ذبح لغير الله، لا فرق بينهما في الشرع البتة. ولذلك هذا نص واضح بين يدل على ما ذكر. وأما قول المرجئة أن هذه الآية نزلت في المنافقين، قل ولو نزلت في المنافقين، ما نزل في المنافقين اختص بهم ولا يتعدى غيره، قل لا، ولو نزلت في المنافقين فمن فعل فعلهم حينئذ يكون ماذا؟ يكون الحكم حكمه. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. يعني في هذه الآية المراد به نوع من أنواع الطاغوت. طاغوت قلنا ماذا؟ جنس تحته أفراد كثيرة لا حصر لها. المراد هنا ماذا؟ أنهم يريدوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت. تحاكم إذا لابد من حكم، ولا حكم إلا لله عز وجل. أين نجده؟ في الكتاب والسنة. إذن عدل عن الكتاب والسنة، ولذلك قال ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هو بعينه الحكم بما أنزل الله. وتحاكم إلى ما سواهما مطلقا، أيا كان ذلك السوى من الباطل، وكل ما سوى الكتاب والسنة فهو باطل، وهو طاغوت كذلك، وهو المراد بالطاغوت الباطل، وهو العدول عن الكتاب والسنة. كل ما سوى الكتاب والسنة فهو طاغوت، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فالمراد بالطاغوت هنا ماذا؟ معنى خاص، وهو حكم غير الله ورسوله والحاكم بذلك. والحاكم بذلك حكمه والحاكم، يعني شمل المعنى، وليس عندنا كلام في المعاني والأقوال والأفعال دون النظر فيه في الأشخاص. حينئذ الطاغوت المرض به ماذا؟ الحكم العدول، وكذلك من حكم، لا فرق بينهما، إذ لا فصل بين الفعل وفاعله. لا نقول هذا المرض به ماذا؟ المرض به القول أو العدول ذاته، لا، المرض به النوعان. حينئذ يشمل الحكم بغير ما أنزل الله، يشمل ذات العدول وهو معنى من المعاني، وهو قول وهو فعل، ويشمل كذلك الفاعل، والحكم نازل على وصفين. وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت، أراد أن يعمم. فإن كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له، أراد أنه لا يسمى، لابد من الرضا، وهذا ما مر مع النول، الصواب لا يشترط. من عبد وهو راض، هذا قيد ذكره بعض العمة ونقل عن مالك رحمه الله تعالى، لكن والله تعالى إذا فهمنا النصوص السابقة ما يتعلق بالتوحيد لا يشترط، وإنما المراد أن كل ما تجاوز به العبد حده فعبده سمى طاغوتا، يسمى طاغوت، سواء عبد الصنم، عبد وليا، عبد نبيا، عبد ملكا، يسمى ماذا؟ يسمى طاغوتا، لأن الحكم باعتباره هو. فمن يكفر بالطاغوت، الشخص لابد أن يكفر بالطاغوت، هذا الذي عبده من دون الله تعالى يسمى طاغوت، سواء كان هو باعتبار ذاته راضيا أو لا. فدخل ماذا؟ لأن نرد فيه أو ندخل فيه بإشكال كبير، وهو أننا لو لم نسمي هذا المعبود، لو كان نبيا، لو لم نسمي أنه عبد الطاغوت، حينئذ نقول لم يعبد الطاغوت، إذن خرج عن كونه، فمن يكفر بالطاغوت، وهذا محل إشكال. والقول بأنه ينزل منزلة أنه عبد الشيطان هذا حكم عام، ليس خاصا بعيسى ولا بغيره. إذن الصواب أن كل ما عبد من دون الله فإنما عبد العابد الطاغوت. لا يصح لنا أننا نفصل بين المعبود وبين العابد فنقول محمد طاغوت أو نقول عيسى طاغوت، هذا لا يجوز شرعا، لأنه موهم لأمر فاسد، وإنما يقول عبد عيسى فصارت عبادته عبادة للطاغوت، لا إشكال في هذا، ولا يشترط فيه الرضا لإطلاق النصوص. فمن يكفر بالطاغوت جاءت عامة، حينئذ نكون ماذا؟ نبقى اللفظ على إطلاقه. قال رحمه الله تعالى: ولذلك قال فإن كان المعبود صالحا، يعني نبيا أو ملكا، كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان، وهذا حكم عام ليس للصالح بل هي عام، حتى من عبد الله تعبد إنما وقعت للشيطان، ودلت النصوص على ذلك، واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم إلزموا مكانكم بالنصب، الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم أي الأوثان، فزيلنا ميزنا وفرقنا بينهم أي بين المشركين وشركائهم، وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، ولذلك في الآخر يتبرأ كل واحد من الآخر. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم الأصنام ما كنتم إيانا تعبدون، هذه عامة، هو أراد أن يستدل بها على ماذا؟ على أن العابد إذا كان صالحا فإنما عبد الشيطان. ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. والآية بعدها وكقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن الحكم عام اعتباري أن من عبد معبودا إنما عبد الشيطان، فليس خاصا به بالصالح. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت هذا أعظم، يعني الذي يدعو إلى نفسه هذا أعظم مما عبد من دون الله تعالى، ولو كان فاجرا في نفسه أو شجرا أو حجرا أو قبرا كاللات والعزة ومنات وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا به ويتبرأوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائن من كان. أراد المصنف رحمه تعالى بهذه الجملة أن يبين أن مفهوم الطاغوت عام، وإن كان المراد به في هذه الآية خاصا، المراد به كل ما حكم به ولم يكن من الكتاب والسنة، كل حكم سوى حكم الله تعالى، وإن شئت تقول الحكم بغير ما أنزل الله، المراد به هنا الطاغوت. فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فلم يستثني من كل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم، وكما في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، يتبرأ منهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم، خطاب هنا لمن؟ خطاب للمشركين، كفروا بهم بمعنى أنهم ماذا؟ أنهم كفروهم، هذا المراد بكفرنا بكم، يعني كفرنا واعتقدنا أنكم كفار، إلى قول حتى تؤمنوا بالله وحده، فإن آمنتم حين زالت العداوة وزالت البغضاء وكذلك زال الحكم بالكفر. قال وكذلك من خالف، هذا كله مقدمة، كل ما سبق استطراد من المصنف رحمه تعالى أراد التعميم في معنى الطاغوت، ثم رجع إلى الآية فقال وكذلك من خالف حكم الله ورسوله، خالف حكم الله ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله أو مع الجهل بذلك، لو لم يدري، ما دام أنه حكم بين الناس بغير ما أنزل الله ولو لم يكن عالما فقد حكم بالطاغوت، أو طلب ذلك أن يتبع عليه أو أطاعه فيما لا يعلم أنه حق، إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا، فهو طاغوت بلا ريب، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في الآية السابقة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ركن، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله. ولذلك قلنا فيما سبق أن ارتباط المسألة الحكم بغير ما أنزل الله مباشرة بالشهادتين، مباشرة بشهادة، لأن لا إله إلا الله تقتضي ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله فقط، دون أن يطاع، دون أن يظهر في كتابه، دون أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، هذا ما دلت عليه لا إله إلا الله، وإنما تدل على أن من لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن يطيعه. ولذلك ما أكثر ما يعبر ابن تيمية رحمه تعالى المعبود المطاع، المطاع هذه لها فائدة، وهي أنه لا بد أن يطاع وإلا ما صار معبودا، تتخذه معبودا ثم تعبد غيره بالحكم بغير ما أنزل الله هذا باطل، كذلك ما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله. قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الهدى، ففي هذه الآية أربعة أمور، الأول أنه من إرادة الشيطان، من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر يضلهم ضلالا بعيدا، يضلهم ضلالا. الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى، وهذه الصيغة أن يضلهم ضلالا بعيدا إنما يعبر بها عن الكفر، يعبر بها عن الكفر، كما قال الشيخ الأمير رحمه تعالى في جملة ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال ولا يفلح، هذه إنما تأتي غالبا، وقد تأتي لمن هو على الإسلام، لكن في الغالب لا تأتي إلا لمن كفر وفارق الإسلام. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أنفعه لمن تدبره وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ما قال رأيتهم، قال رأيت المنافقين، للإشارة إلى ماذا؟ إلى أنه إذا دعي أحد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أعرض قال لا، حينئذ صار منافقا، فهو من صفات المنافقين النفاق الأكبر. فإن المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالف من الباطل، وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين، أنه من المنافقين. قلت فما أكثرهم، لا كثرهم الله، هذا في زماني، كيف لو دارت الديمقراطية اليوم ودعاة الديمقراطية لا، قال شيئا آخر. قال ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيرا وينتسب إلى مذهب من مذاهب الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده فيما يخالف الدليل، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، قد عمت البلوى بهذا. قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا في شأن المنافقين، ومن شأن المنافقين العدول عن تحكيم شرع الله عز وجل. قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. ومناسبة الآية لترجم أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض، وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة. قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو بكر ابن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، حصل الإصلاح بماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما دعاهم إلى التوحيد ولتحكيم شرع الله تعالى. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، شرك في العبادة والشرك في الحكم إلى آخره، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك والدعوة إلى غير الله، وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا هذا المؤمن الموحد، من عداه فليس بمؤمن ولا موحد، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعته وطاعة رسوله، وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله، انتهى كلامه رحمه تعالى. قال ومما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. قوله وقوله أفحكم الجاهلية يبغون يطلبون، أفحكم بالنصب على أنه مفعول به مقدم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والصلاح، لأن كل باطل سوى حكم الله تعالى فهو لا يخرج عن هذه الأمور، رأي وصلاح وهوى التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى حتى من الإسلام، وهذا أشبه ما يكون بماذا؟ بالدساتير الكفرية الطاغوتية اليوم التي تشتمل على شيء من شرع الله عز وجل وعلى أشياء كثيرة من الأهواء والاصطلاحات والأرض. لا فرق بين هذا الذي الياسق الذي وضعه التتار وبين هذه الدساتير البتة، بل هي هي. قال مجموعة من أحكام اقتبسه من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره برأيه وهواه، وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. كلام واضح بين، وهذا عليه السلف قاطبة فيما يتعلق بالعدول عن الكتاب والسنة، وأن من خرج عن كتاب والسنة وحكم شرعا ليس هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم فكفره كفر أكبر مخرج من الملة. قال قول من أحسن من الله حكما لقوم ينقلون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، كما عرفنا أفعل تدعى لماذا؟ على استواء طرفين، زيد أعلم من عامر، كل منهما فيه ماذا؟ فيه ها في علم، فيه علم، إذن زيد عنده علم وعمر عنده علم، لأن الأول أكثر علما من الثاني. هنا قال ومن أحسن من الله حكما، إذن حكم غير الله تعالى فيه حسن أو لا؟ ليس فيه حسن قطعا، ليس فيه حسن قطعا، إنما هنا الحسن كله في ماذا؟ في حكم الله تعالى. إذن هذه أفعل التفضيل ليست على بابها، وإنما المراد به ماذا؟ أن يوجد في أحد الطرفين كمال المادة الذي اشتق منه أفعل التفضيل. ولذلك قال استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر، وهو ماذا؟ الحكم غير ما أنزل الله، ليس له ماذا؟ مشارك. قال أي ومن أعدل من حكم الله حكما، لمن عقل عن الله وشرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه أو رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح، كما قاله المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر ابن عاصم الحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار، وضعفه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وغيره بسبب الاختلاف في نعيم ابن حماد والشك كذلك الحاصل في تعيين شيخ عبد الوهاب الثقفي، يعني فيه ضعف. والشاهد منه قول ماذا؟ لا يؤمن، نفي لكمال الإيمان الواجب، يعني لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون ما تهواه نفسه وتحبه وتميل إليه تبعا وموافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وشاهده في القرآن كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك هذا قسم بذاته المقدسة، لا يؤمنون هذا أصل الإيمان، نفي لأصل الإيمان، حتى يحكموك. إذن الإيمان منفي ثم نفيه مغيى إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وجد التحكيم رجع الإيمان، إن لم يوجد التحكيم فالإيمان حينئذ يكون ماذا؟ يكون منفيا. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي أمر كان. ولذلك جاء ماذا؟ جاء في سياق الشرط إذا، هذه مضمنة لمعنى الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم أمرا، أن يكون لهم الخيرة أي الاختيار من أمرهم. وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فليس إلا متبع للهوى أو مستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم، قسمة ثنائية ولا ثالثة لها. فكل من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم قد فارق اتباع هواه، وكل من لم يستجب حينئذ فهو متبع للهوى. قوله حتى يكون هواه تبعا لمن جئت به، الهوى بالقصر مصدر هواه أحبه، وشرعا ميل النفس إلى مشتهيات الطبع، ميل النفس إلى مشتهيات الطبع سمى هوى. الهوى بالقصر أي ما تهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق الذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار. بمعنى أن الهوى ينقسم، قد يكون الهوى متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون، وبعض المنازع يقول الهوى لا يكون إلا في مخالفة الشرع، والكثير على أن الهوى قد ينقسم، بمعنى أنه قد يكون هواه وميله وطبعه إلى ماذا؟ إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قسم هنا كما هو الشائع. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثره انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، بدون واو، كماله الواجب، فيطلق عليه مؤمن بقيد، يعني مؤمن بإيمانه ناقص بكبيرته لنقص إيمانه بالمعصية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، يعني أصل الإيمان، مطلق الإيمان كما مر معنا مرارا أصل الإيمان الذي يكون فارقا بين المؤمن والكافر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى أصل الإيمان، أصل التوحيد، أصل الدين، واضح؟ الإسلام العام، هذا يكون ميزا بين المسلم والكافر، المعنى والعقيدة والعمل الذي إن فعله انتقل من الكفر إلى الإيمان. قال فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، وهو التوحيد الذي لا يشوبه شرك، الذي لا يشوبه شرك ولا كفر، وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، بمعنى أن فعل الكبيرة لا يكفر، إن زنى إن سرق فهو مسلم باق على إسلامه، لكنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق، ولا يقول مؤمن ونسكت، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان. فإن الخوارج يكفرون بالذنوب التي هي ماذا؟ دون الكفر، دون الكفر، والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان، بمعنى لا يسمى ماذا؟ مؤمنا، ولا يسمى كذلك كافرا، وإنما يقول منزل بين منزلتين، ويقولون بتخليده في النار. وافق الخوارج ماذا؟ في الحكم الأخروي، واختلفوا في الاسم فيما يتعلق به الدنيا. وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة، وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة، يعني أنه لا يخرج عن ملة كما مر معنا مرارا. فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يخرج من النار، إذن لا يكون مخلدا، لا يكون مخلدا، الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذه جملة مبهمة مجملة تفصيلها فيما قرره أهل العلم في باب الإيمان، وليست هذه الأحاديث مما يؤخذ منها أصول تتعلق بماذا؟ بباب الإيمان. يعني لا نقول وزن خير، ما جاء مجملة، خير في القلب أو في اللسان أو في العمل محتمل، حينئذ نقول أقل ما يصدق عليه ما يكون في الاعتقاد، قل لا، هذه مجملة وهي خبر عما سيكون في يوم القيامة، والأحكام الشرعية إنما تؤخذ مما يخاطب به المؤمنون. فالآيات التي فيها الإيمان وفيها الأمر بالإيمان والتي فيها تفسير الإيمان وفيها تفسير الإسلام هي المقدمة، وهذا يعتبر من المشتبه، حينئذ تفسر هذه الأحاديث بالأحاديث الأخرى، ولا نجعل هذه أصلا نؤول بها ما هو أصل فيه في بابه كما يفعل المرجئة في هذا الزمان. قوله وقال الشعبي في تفسير الآية، وهذا بسند صحيح الشعبي فهو مرسل، قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين وبين رجل من اليهود خصوما، خصوم الجدل تخاصم القوم، تجادلوا وتنازعوا، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عرف هذا اليهودي أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. إذا الخصومة وقعت بين اثنين، فأرادوا ماذا؟ أرادوا حكما يفض النزاع، فاختار اليهودي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال المنافق الذي ينتسب إلى الإسلام اختار ماذا؟ اختار اليهود. ولذلك المنافقون تجد يحبون اليهود والنصارى. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليهم، فنزلت الآية السابقة: ألم تر إلى الذين يزعمون آية، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب ابن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فذكر له أحدهما القصة يعني في المحاكمة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله لأنه مرتد. قوله قال الشعبي، قال الشعبي هو عامر ابن شراحيل الكوفي، وتقدم في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب ابن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، يعني في أصله هو منافق، لكن لما طلب التحاكم لغير شرع الله عز وجل ظهرت منه الردة، أظهر النفاق. كذلك أظهر النفاق لأنه كان يبطله، إلا صار مرتدا كافرا. وكان كعب بن أشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده، انتقض عهده وحل به قتله، وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث والسير وغيره، اغتياله كما هو معلوم. إذن دل ما قاله الشعبي رحمه الله على بيان السبب نزول الآية، أن ثم محاكمة بين اثنين على الوجه المذكور فنزلت الآية. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا الباب الأربعون، أي هذا باب بيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، والجحد والإنكار، وأنه يكفر بذلك، أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا. وهذا مما يدلك على أن المصنف رحمه الله تعالى اعتنى بأنواع التوحيد الثلاثة في هذا الكتاب، وإن كان الأكثر والأغلب أن يذكر ما يتعلق بتوحيد العبادة لأنه هو الأصل. ولما كان التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته نبه عليه المصنف. وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة كما مر معنا: وجودا وعدما، كمالا ونقصا. انتبه لهذه ثلاثة الأنواع: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، متلازمة وجودا وعدما، كمالا ونقصا. يعني إن وجدت لزم، وإن وجد واحد منها لزم منه ماذا؟ وجود الآخران. وإن انتفى واحد انتفى الآخران. إن كمل واحد لزم أن يكمل الجميع، إن انتقص واحد لزم أن ينتقص الجميع. إذن متلازمة وجودا وعدما، كمالا ونقصا. فمن أقر بالربوبية الله وإلهيته وجحد أسماءه وصفاته أو شيئا منها كفرا. لو قال: آمنت بربوبية الله تعالى وجه الكمال، لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا ما إلا الله عز وجل، ويعمل بذلك، وآمنت بإلوهية الله عز وجل على الوجه الكامل، لا يصرف عبادة لغير الله تعالى، إلا أنه أتى الاسمين أو ثلاثة مما ثبت عنده وقال: هذه لا أؤمن بها، ها ما حكمه؟ كافر، ارتد عن الإسلام. وربوبيته وإيمانه وألوهيته وإيمانه لا عبرة بها. الشرع لا يتبعض بهذا الاعتقاد، القبول لا يتبعض. نعم في العمل مما يسوغ فيه التبعيض لا بأس به، قد يرتكب منهيا عنه لا يكون هذا المنهي مفارقا له عن ملة، لا إشكال فيه. بمعنى ماذا؟ أنه لا نحكم عليه بالمروق عن الإسلام، لكن كونه يقبل بعضا ولا يقبل الآخر ولو جزءا واحدا، قل هذا لا يعتبر إلا كفرا. ولذلك الله عز وجل قال: وهم يكفرون بالرحمن، اسم واحد، وعبر بماذا؟ بالكفر، وهم يكفرون بالرحمن. والجحد الإنكار والإنكار نوعان: إنكار تكذيب، وهذا كفر قطعا بالإجماع. إنكار تكذيب يعني قيل له ماذا؟ الرحمن عرش استوى، قال لا لم يستوي. إذا سلط حرف النفي على ما أثر كفرا بالإجماع لا خلاف فيه. إذا قيل من أسمائه العليم، قال لا ليس من أسمائه، الكفرة تدعي الإسلام لأنه ماذا؟ كذب نصا. هذا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه. ومن هنا تعرف ماذا؟ أن نواقض غلاة الجهمية الذين أنكروا الأسماء تكذيبهم به بالأسماء، أنكروا الأسماء بمعنى ماذا؟ لم يثبتوها لفظا. من أثبت لفظا وحرف معنى هذا إنكار آخر، لكن الكلام في ماذا؟ أنه لم يقبل أصلا الصفة ولا الاسم. حينئذ إذا سلط حرف النفي على الاسم أو على الصفة كفر وارتد عن الإسلام بإجماع السلف. إنكار التأويل هذا الثاني الذي وقع فيه تفصيل عند المتأخرين، وهو ألا ينكرها ولكن يحرفها إلى معنى يخالف ظاهرها، إلى معنى يخالف ظاهرها. وهذا نوعان، هذا نوعان: أن يكون للتأويل مسوغ، أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية، بمعنى ماذا؟ أن يكون له معنى صحيح، أن يكون له معنى صحيح. هذا مشهور عند المتأخرين تيمية رحمه تعالى ومن تبعه أنه لا يكفر، أنه لا يكفر. في ماذا؟ إذا قال مثلا بل يداه، قال اليد هذه تستعمل في لسان عربي معنى النعمة وتستعمل معنى القدرة، إذن فسر بشيء جاء في لسان العرب، هذا لا يكفر. هكذا قال، أنا أحكي. الثاني قالوا ماذا؟ ألا يكون له مسوغ في اللغة، ألا يكون له مسوغ فيه في اللغة، يعني لم يستعمل له معنى في لسان العرب، مثل ماذا؟ السوى. قالوا السولة، السولة هذا ليس له ماذا؟ ليس له معنى. السوى لم يفسر في لسان العرب قاطع بمعنى السولة. فإذا فسرت الصفة بمعنى لا يؤثر عن العرب هذا لا يعتبر مسوغا، يعتبر تأويلا يقتضي كفره وخروجه عن الملة. إذن هذا التفصيل المذكور عند أهل العلم فيه في ذلك. قال: قول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. سبب نزول هذه الآية معلوم، وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا، كفروا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن اسمه وصفته، الرحمن اسمه، اسم الرب جل، وكذلك وصفة له لأنه متضمن لصفة الرحمة. فالرحمة وصف، وصفه القائم به، فالرحمة وصفه القائم به. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل على كماله تعالى، فجحود معناه كجحود لفظه، جحود المعنى كجحود اللفظ. إذا أثبت اللفظ ولم يثبت المعنى لا فرق بينهما، هكذا قال رحمه الله تعالى. فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك الطوائف من المعتزلة والأشاعرة. يعني ماذا؟ أثبتوا الألفاظ وجحدوا المعاني، وجحدوا المعاني. حينئذ ماذا أثبتتم من معاني؟ إن كانت هذه المعاني لها مسوغات في لسان العرب قالوا هؤلاء لا يكفرون، إن لم يكن لها مسوغات قالوا ماذا؟ كفروا وارتدوا عن الإسلام. وهم يكفرون بالرحمن، قال ابن كثير، أي لا يقرون به لأنهم يأبون من وصف الله تعالى بالرحمن الرحيم، ومعناهم أنهم يجحدون هذا الاسم لا أنهم يجحدون الله. وهم يكفرون بالرحمن أي بالاسم، ليس المراد أنهم كفروا بالله مسمى الاسم وإنما بالاسم. قال: فلهذا أي لما سبق أنهم جحدوا الأسماء وما دلت عليه، وبعضهم جحد المعنى وإن أثبت اللفظ، ولا فرق بين من جحد اللفظ أو جحد المعنى مع إثبات اللفظ، لا فرق بينهما. فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال علامة القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. 50 في 10 كم؟ 500. كفروهم، حكموا بكفرهم، بمعنى أنهم ماذا؟ أنهم حكموا بكفرهم الناقل لهم عن الملة، أو كفر أكبر. وهل كفرهم عيني أم نوعي؟ الحق الذي يدل عليه ما نقل عن السلف أنه عيني، كل جهمي فهو كافر عينا، لا نقول له كفر نوعا فيحتاج إلى إقامة الحجة عليه، لأنهم ينكرون وجود الله عز وجل. مذهبهم وحقيقتهم هذا إنكار وجود الرب جل وعلا. ومن عداهم من المعتزلة ومن تبعهم حينئذ عندهم أصول الجهمية، وإن لم يتسموا بهذا الاسم، فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل، ولذلك يلحقهم الشيخون رحمه تعالى أئمة الدعوة النجدية في كلامهم إشارة إلى التكفير مطلقا، إلى التكفير مطلقا، ولذلك نزل هذا الكلام على جهة العمومي ما خص به ماذا؟ الجهمية فقط. وقال ومن وافقهم، من وافق الجهمية إلا المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ليس ثم إلا هذه طوافقة. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، جعلوا العقل إلها عبدوه من دون الله تعالى، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين. يعني نظروا إلى الآيات الرحمن عرش استوى، قال لا نفهم من استوى إلا استوى زيد من الناس، بل يداه مبسوطتان، قال لا نفهم من اليدين إلا يدي زيد. هكذا المراد به ماذا؟ بكون لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يفهموه من البشر. قال إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. فشبهوا أولا لم يفهموا إلا ما يتعلق بالمخلوق، وعطلوا ثانيا قالوا لا تدل على هذه المعاني، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم. شبهوا أولا لم يفهموا إلا خصائص المخلوق، ثم عطلوه يعني بدلوا المعنى، ثم أضافوا معنى جديدا. هذه ثلاثة أحوال وثلاثة قواعد. فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليه، كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثر وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم، وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن محمد موفق الدين وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم الجوزية، ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير والحافظ بن عبد الهادي وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة، فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه. قوله قال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون يعني بما يفهمون، بما تدركه عقولهم، وليس المراد أنه ماذا؟ أنك تعيد على الإنسان ما يعرفه بنفسه، وإلا صار من تحصيل حاصل. حينئذ لا نعلم الناس لأنهم جهل لا يعلمون إلا القليل، فلا نحدثهم إلا بما يعلمون، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد أن تحدثهم بما تستوعبه عقولهم وتدركه عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر أسنده البخاري، وفي لفظنا تحبون أن يكذب الله ورسوله، وزيد ودعوا ما ينكرون أي ما يشتبه عليهم فهمه مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله. يعني قد تبين للناس بعض المسائل المتعلقة بدقائق الأمور، حينئذ تورث ماذا؟ تورث شكا. الناس لا تذكر لهم أو لا يذكر لهم كل ما يمكن أن يفضي بهم إلى الوقوع في المحظور، ولكن ليس من ذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات، وإنما ما يتعلق بدقائق الأسماء والصفات. أما في أصلها وذكرها وشرحها وبيانها هذا يجب أن يعلم الناس ذلك. قال ولذلك قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال وهذا والله أعلم قال وحين كثر القصاص في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. قصاص الذين يتكلمون بغير علم، الذين يسمونهم اليوم دعاة، هم يقولون نحن دعاة ولسنا علماء، هؤلاء القصاص المراد فيه في الزمن الماضي. وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، فإذا سمعه من لم يعرفه أنكره، وربما كان حقا، يعني أوله على هذا المعنى أنه يسمع ما يصح وما لا يصح، حينئذ قد يؤدي به ماذا؟ أنه ينكر ما صح. فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء، وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال أن يكون غير صحيح. وقد كان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور، وهي مرفوعا ولا يصح، لا يقص إلا أمير أو مأمور، يعني لا يتكلم ولا يعظ إلا أمير أو مأمور، يعني مأذون له. قال قوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته استنكارا لذلك، فقال ما فرقوا هؤلاء، يعني ما خوفهم، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. رقة أي لينا وقبولا للمحكم، رقة يعني يلين ولا يعترض، ويهلكون عندما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته، والهلاك قال لمن ارتكب أمرا عظيما. قوله روى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني محدث، محدث اليمن صاحب التصانيف أكثر الرواية، عن معمر ابن راشد، عن معمر ابن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين، معمر مفعل مفعل، نعم. قال أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحداني ثم اليماني من أصحاب محمد ابن شهاب الزهري، ويروي عنه كثيرا. قول عن ابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس اليماني، قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة مات سنة 32 و100. قول عن أبيه طاووس ابن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العالم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم، قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان قال من أين قدمت يا زهري، هذه قصة أوردها رحمه الله تعالى، قال من أين قدمت يا زهري، قال قلت من مكة، قال من خلفت بها يسودها وأهلها، يعني يكون رئيسا عليه مرجعا له، الناس إذا لم يكن له مرجع هلكوا، من خلفت بها يسودها وأهلها، قلت عطاء ابن أبي رباح، قال قلت فمن العرب أم من الموالي، قلت من الموالي، قال فبما سادهم، قال قلت بالديانة والرواية بالعلم، قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا، قال فمن يسود أهل اليمن، قلت طاووس بن كيسان، قال فمن العرب أم من الموالي، قال قلت من الموالي، قال فبما سادهم، قلت بما ساد به عطاء، قال إنه لا ينبغي ذلك، قال فمن يسود أهل مصر، قلت يزيد ابن أبي حبيب، قال فمن العرب أم من الموالي، قال قلت من الموالي، قال فمن يسود أهل الشام، قلت مكحول، قال فمن العرب أم من الموالي، قال قلت من الموالي، عبد النوبي يقال الأسود نوبي ولوبي كذا كبير باللام، والنوب والنوبة جيل من السودان الواحد نوبي، اعتقته امرأة من هذيل قال فمن يسود أهل الجزيرة، قلت ميمون بن مهران، قال فمن العرب أم من الموالي، قال قلت من الموالي، قال فمن يسود أهل خراسان، قال قلت الضحاك بن مزاحم، قال فمن العرب أم من الموالي، قال قلت من الموالي، قال فمن يسود أهل البصرة، قال قلت الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال فمن العرب أم من الموالي، قال قلت من الموالي، قال ويلك ومن يسود، ما بقي أحد من العرب كله من الموالي، قال ويلك ومن يسود أهل الكوفة، قال قلت إبراهيم النخعي، قال فمن العرب أم من الموالي، قال قلت من العرب، صراحة حينئذ قال ويلك يا زهري فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها، وما المانع، قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط، العبرة بماذا؟ بالتقوى والصلاح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قول ما فرقوا، ما فرقوا هؤلاء، يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل لهم منه فرق أي خوف فزعوا، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى، ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا. انتبه، هذه قاعدة الأصل، هذا احفظه. ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هلاكا. إذن ما فرق هؤلاء أي ما خوف هؤلاء، ويجوز ما فرق هؤلاء أي ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية، ولذلك عرف أن هؤلاء يفرقون من ماذا؟ لشيء في نفوسهم، كما في صحيح مسلم وغيره: فقتل من دعاتهم غيلان، قتله هشام ابن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر، ثم بعد ذلك أظهر الجعد ابن درهم بدعة الجهمية، فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد. قال: قد قال الذهبي، قال أحمد: حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على كرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. إذن ليس مراد المصنف رحمه تعالى بإراده ما ذكر عن علي ألا يحدث الناس بأحاديث الصفات، وإنما ألا يدخل في تفاصيل الأسماء والصفات، لا سيما ما يتعلق بالبدع وما عليه الأشاعر ونحوهم لا تذكر عند عامة المسلمين. قال: أخرجه عبد الله في الرد على الجهمية، والواقع من أهل بدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس. وسبب هذه البدع، سبب ما هو؟ جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها، الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا، ورد المتشابه إلى المحكم في باب الصفات وفي غيرها. قاعدة المتشابه والمحكم عامة، والمتشابه المراد به ما يحتمل معنيين، حينئذ يفصل بينهما بماذا؟ بأن ينظر في المحكم، ويفسر هذا المتشابه بالمحكم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، ولله الحمد لا نحصي ثناء عليه. قوله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الآية. سمعت قريش، أراد بماذا؟ عاما أريد به خاص، أنكروا عنادا أو جهلا. قال: روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فهموا من ماذا؟ التعدد، كما فهم الجهمية. الجهمية دينهم دين المشركين كما ذكرت لكم سابقا. الجهمية يقولون ماذا؟ تعدد الصفات يستلزم تعدد الآلهة، فإذا أثبتنا صفة رحمة وصفة علم حينئذ لازم من ذلك ماذا؟ أن يكون من اتصف بالرحمة غير من اتصف بالعلم. وهذا الذي فهمه ماذا؟ المشركون. لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن يا رحيم ظنوا ماذا؟ أنه يدعو إلهين، وهو يدعوهم إلى ماذا؟ إلى إله واحد. ولذلك قالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال قتادة وغيره: لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: أما الرحمن فلا نعرفه. هذا أنسب بالآية: أما الرحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. وقال مجاهد وغيره: قالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم، فنزلت الآية. إذن وهم يكفرون بالرحمن اعترضوا على اسم واحد، اعترضوا على اسم، فكفرهم الله تعالى كفرا أكبر كفرا أكبر. فكيف من اعترض على شريعة الله كاملة بما فيها توحيد الربوبية بأنواع إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا الباب 41، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ترجم المصنف بهذه الآية حظا على التأدب مع جناب الربوبية، حظا على التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك من أبواب الشرك الخفي لدلالتها على كفرهم بنعم الله بإضافتها إلى غيره وإشراكه فيها مع معرفتهم أن الله مزديها وأنهم إنما جحدوها عتوا وعنادا، يعني ما كان من الله تعالى فالأدب أن يضاف إليه، أن يضاف إليه، قل أنعم الله عليه كذا، أسدى إليه كذا. ولذلك قال يعرفون أن يدركون نعمة الله، أي نعم الله مفرد مضاف، يعني إذن يكون عاما، ثم ينكرونها. النعمة اليد والصنيعة وما أنعم به عليك. قال مجاهد ما معناه، أي كلاما معناه، ما هذه نكرة موصوفة، ما معناه هو قول الرجل من باب التغليب والتشريف للمرأة كذلك، هذا مالي ورثته عن أبائي، يعني يدخل في الآية أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها، من ذلك أن يقول هذا مالي ورثته عن أبائي. من الذي أسدى إليك المال؟ الله عز وجل. والسبب هو ماذا؟ هو الإرث، حينئذ تسند النعمة إلى أصلها. والمراد به هنا هذا مالي ورثته عن أبائي يذم إذا كان ناسيا للمسبب الحقيقي، وأما إذا كان ليس غافلا عنه فلا حرج فيه، لأن الشيء إذا أسند إلى سببه الشرعي أو الكوني مع اعتقاد أن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل هذا لا غرابة فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمه لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أليس فيه إسناد للسبب؟ أسند السبب. إذا لولا أنا ما قال لولا الله ثم أنا، إنما قال لولا أنا مع إدراكه عليه الصلاة والسلام أن الذي أسدى إليه ذلك المعروف الشفاعة الخاصة هو الله عز وجل. إذن إسناد هذه الأشياء إلى أسبابها الشرعية أو الكونية مع اعتقادي واستحضاري وعدم الغفلة عن المسبب الحقيقي لا أشكال فيه. وإنما أورد مجاهدون هذا مالي ورثت عنه، إذا نسي فظن ماذا؟ أن السبب الذي باشر هو الإرث، وأنه ماذا؟ أنه قد غفل عن المسبب الحقيقي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال وقال ابن أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه قال بما جاء الاستسقاء السابق معنا استسقاء بالأنواء، إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكاف الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، من يضيف إنعامه إلى غيره، والذي يتلفظ ويعتقد بقلبه أن المنعم الحقيقي هو الله عز وجل لم يضف النعمة إلى غيره، وإنما عمل بما أذن له باعتبار اللفظ. قال ويشرك به. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك من مجار على ألسنة كثير. قال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة في الآية، فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ولذلك جاءت مفردة نعمة الله، يعني أراد به ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة، سورة النعم التي تسمى ماذا؟ النحل، في هذه السورة من النعم ما عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب، يعرفون هذا كفار قريش ثم ينكرونه، لا يسندون إلى الله تعالى، بمعنى أنهم ماذا؟ أنهم لا يسندون هذه الأفعال إلى مسببها الحقيقي بل ينكرونهم بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثناه إياهم، فورثون إياه. قال ذلك جاحد، من قال ذلك فهو جاحد لنعمة الله تعالى غير معترف بهم. قوله وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، لولا الله ثم فلان هذا الأدب الكامل، لكن لو قال لولا فلان واستحضر في قلبه المسبب الحقيقي لا إشكال فيه. الحديث السابق لولا أنا، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان لم يكن كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا، وهذا يتضمن قطع النعمة عما لولاه لم تكن، فإنه سبحانه هو المنعم على الحقيقة. قال المصنف رحمه تعالى: عون هو ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي. أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس، وروى عنه قتادة وأبو الزبير والزهري والثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد 120، واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم، والصحيح أن الآية عامة، يعني اختار ابن جرير القول الأول يعني قول أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وصاب أنه أعم من ذلك لأن اللفظ عام فيدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. قال: واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناه وهو الصواب. وترك المصنفون قول ابن قتيبة يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا يتضمن الشركة مع إضافة النعم لغير مزديه، يعني هذا شرك أكبر. هذا بشفاعة آلهتنا، هذا هو الكفر، هذا هو الشرك الأكبر، وليس مرادا به بالآية ابتداء، أي رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. قوله: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ماهرا في صنعته، وهو صاحب السفينة الملاح، هذا إذا أضافه إلى ماذا؟ إلى اللفظ واعتقد معناه على الوجه الصحيح لا إشكال فيه، لا غضضة فيه، لا بأس به، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى. قال: وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام، أو كذلك في من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره. انتبه، أسند أسبابه إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعض هنا، وذلك من أنواع الشرك في الربوبية كما لا يخفى، لكنه شرك أصغر، لأنه من باب ماذا؟ من باب السببية، وعرفنا أن قاعدة السببية الأصل فيها أنها شرك أصغر، وقد يرتقي إلى الأكبر. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ترجم المصنف هذا الباب 42، ترجم المصنف هذه الآية التي نزلت في الأكبر في الأصل، وساق في الباب ما ألحق بالأصغر، بناء القاعدة أن السلف كانوا يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصد، وإن لم يقصد، يعني ثم إطلاق ألفاظ لا تجوز شرعا، قد لا يقصد بها ماذا؟ معاني باطنة، حينئذ نقول هذا يجب حذفه كما سيأتي ما شاء الله وشئت، هذا لا نقول بأنه كلولا فلان السامع، لأن ما شاء الله وشئت الواو استعماله هنا غلط، يقتضي ماذا؟ التسوية بين المشيئتين، وهذا باطل. إذن ولو لم يقصد حينئذ نقول هذا اللفظ يعتبر ماذا؟ يعتبر منهيا عنه، فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بها من جهة المعنى، هذا لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، وهو كذلك كمن يحلف به بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحلف بغيره ولا يقصد المعنى، حين نقول ماذا؟ اللفظ منهي عنه. وإن كانت الآية نزلت في الأكبر فالسلف يحتجون من نزل في الأكبر على الأصغر. قوله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم لله أندادا وأنتم تعلمون. الند المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، هذا الأصل فيه. تنديد المراد به ماذا؟ التنديد المطلق، هو صرف العبادة لغير الله تعالى، يعني جعل هذا معبودا يعبده من دون الله تعالى، جعله ندا. قال: كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال عماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: أي عدلاء، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل ابن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. فاستروا بماذا؟ بالشرك. لا تجعلوا، لأن هذا تصيير، الجعل بمعنى التصيير، فجعلوا ماذا؟ مرادفا لقوله: فلا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون ماذا؟ أنه ربكم لا يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. فيه. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. قوله قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات حجر الأملس سوداء في ظلمة الليل، يعني دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك، والله وحياتك. هذا ماذا؟ هذا شرك. لماذا؟ لكوني حلفا بغير الله، وحياتك والنبي والكعبة والأمانة، كل ذلك يعتبر من الشرك بالله تعالى. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، أي من الشرك الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بحياة المخلوق، والحلف بالمخلوق شرك لا يجوز، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر، والأصل فيه أنه أصغر. وتقول: لولا كليبة، هذا كليبة، هذا تصغير كلبة، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، لأنه إذا جاء ماذا؟ إذا جاء اللص البط حينئذ يثير صوتا يفضحه. قال: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئته، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كل به شرك. وهذا من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، لأنه فسر الآية بماذا؟ بهذه الألفاظ، ومعلوم أن هذه الألفاظ بجملتها هي شرك أصغر، فنريد تنبيه بالأدنى على الأعلى، وهو تفسير بالمراد، يعني لا باللفظ، بالمراد لا باللفظ. قوله: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، لأن المعطوف بالواو يكون مساوي المعطوف عليه. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل في مقالتك فلانا، بل لولا الله وحده، وهذا أكمل، هذا كل به شرك، رواه ابن أبي حاتم وسنده جيد. قوله هنا: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال في التيسير: قول عن عمر بن الخطاب، هكذا وقع في الكتاب، وصواب عن ابن عمر، كذا أخرجه أحمد وغيره. قال: قوله وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، أو قال فقد كفر، أو قال أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. من حلف بغير الله شمل كل محلوف به سوى الله تعالى. والمراد بقوله بغير الله أي بغير المسمى بهذا الاسم، وليس المراد لفظ الجلال الله، وإنما المراد ماذا؟ المسمى، بغير المسمى. فقد كفر وشرك، قال: يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من باب كفر دون كفر، أو كذلك سواء كان على وجه الجمع بينهما أو لا. قول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير فقد كفر، أو في رواية فقد أشرك، كل منهما يحمل على ماذا؟ على الكفر الأصغر والشرك الأصغر، وقد يصل إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، كما يفعل عباد القبور، وهو ما إذا طلب منهم اليمين بالله أسرعوا، وإذا طلب منهم اليمين بالشيخ أو حياته ونحوه لم يقدم أحدهم عليه إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر. تقول: لو احلف بالله عز وجل أعطاك ألفا مئة لا يبالي، احلف به بالولي لا يحلف أبدا إلا إذا كان صادقا، هذا شرك أكبر، هذا اعتبار شرك. وقول الجمهور في الحديث السابق أنه لا يكفر كفرا ينقل عن الملة، ولكنه من الشرك الأصغر. قال: قول قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله إذا لم يقع في الشرك كاذبا وقع في معصية أحب إلي من أن أحلف بغير الله تعالى وقع في الشرك وصدق، إذن أيهما أعظم؟ الحلف بغير الله كاذبا أعظم من الحلف بغيره صادقا، لأن ذاك من الشرك وهذا من التوحيد، لأنه لو كذب هذه معصية كبيرة من الكبائر، حلف بالله تعالى لكنه كاذب لم يشرك ولو شركا أصغر، حلف بغير الله تعالى لكنه صادق، هل أفاده الصدق؟ جواب لا، لكونه قد وقع في الشرك الأصغر. قال: قول أحب هنا هذا من التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، لأن كل منهما معصية، فابن مسعود لا يحب هذا ولا ذاك، إذن أفعل التفضيل قد تأتي على بابها، وقد تأتي وليس في الطرف الآخر المشارك شيء، وقد تأتي خارج عن الطرفين. هنا ماذا قال؟ أحب، إذن الطرف الأول يحلف بالله كاذبا، هذا لا يحبه ابن مسعود رضي الله تعالى. طرف الثاني أن يحلف بغير صادق، كذلك ابن مسعود لا يحبه، إنما أراد ماذا؟ الإخبار من حيث هو خبر. قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذب، هذا توحيد من الكبائر، وهو توحيد، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم. الشرك الأكبر ثم يأتي بعده في المنزلة في الشرع الشرك الأصغر، ثم يأتي بعد ذلك الكبائر. قوله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. لا تقولوا ناهية، والنهي يقتضي التحريم، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والفرق بينهما أن الواو تقتضي المساواة، وأن ثم تدل على التفرقة مرتبتين، أحدهما أعلى من الأخرى. إذا قال ما شاء الله ثم شاء محمد، شاء الله إذا مرتبته أعلى، ثم شاء محمد، إذا في ترتيب بين المرتبتين. أما شاء الله وشاء محمد هذه تسوية بينهما، ولذلك إذا قلت جاء زيد وعمر سويت بينهما، جاء زيد ثم عمر فرقت بينهما. قال: لأن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها، في أصل وضعها اللغوي سنة عرب لمطلق الجمع دون ترتيب، بخلاف الفاء وثم، فإنها تفيد العطف وتفيد كذلك ماذا؟ الترتيب. الفاء تفيد العطف والترتيب مع ماذا؟ التعقيب، وثم تزيد عليها بيب التراخي، يعني بينهما مهلة، تعقيب بدون مهلة. جاء زيد فعمر مباشرة، ليس بينهما زمن، جاء زيد ثم عمر، يحتمل بعده بيوم بيومين شهر على حسبه، على حسب. لذلك تقول ماذا؟ تزوج زيد فولد له، تزوج زيد ثم ولد له، ها تأملها. قال: وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك، وهذا ونحو من الشرك الأصغر كما مر. قوله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره هو، وكره هنا تفسر به بالتحريم كما مر معنا، أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك، هذا لا يصح، ويجوز أن يقول بالله ثم بك ولو تركه لكان أولى. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله لولا الله وفلان. إبراهيم هو النخعي، والكلام هنا في الكلام السابق، إبراهيم هو النخعي، وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك، ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين، أعوذ بالله وبك، يعني في الحاضر. أما الميت فلا يستعمل في حقه ذلك مطلقا، وكذلك حتى الحي، لأن هذا اللفظ الأصل فيه أنه ليه للشرع، وإن جاز في الحي الحاضر من السعادة به، لكن به بشرطه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد، لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد، لدلالته على ماذا؟ على قلة التعظيم. أصف الموحد أن يكون معظما لله عز وجل، فإذا حلف له حالف بالله تعالى حينئذ لزم ماذا؟ أن يقتنع وأن يرضى، لدلالة على قلة تعظيمه لجناب التوحيد الربوبية، لجناب الربوبية، فإن القلب الممتلئ بمعرفة الله وعظمته وجلاله لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. قال رحمه تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بأبائكم، هذا لا مفهوم له، لا بأبائكم ولا بإخوانكم ولا زوجاتكم ولا إلى آخره، عام أو لا عام، وإنما ذكر ماذا؟ ما اشتهر عندهم، ما اشتهر عن حينئذ لا مفهوم لهم. لا تحلفوا بأبائكم، ولا ناهية هنا، حينئذ صار ماذا؟ صار محرما. والحديث السابق الذي مر معنا يدل على أنه شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن التحريم ولا النهي لا تدل على أنه شرك، بل تدل على أنه كبيرة من الكبائر، نحتاج إلى مخصص آخر زيادة على الدلالة على التحريم أنه شرك بالله تعالى. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، لا يكون كاذبا، هذا من ماذا؟ هذا دليل على عدم تعظيم الله عز وجل في قلبه أن يحلف، والحلف إنما يكون للتعظيم ويختار اسم الله تعالى، ثم يكون ماذا؟ ثم يكون كاذبا. ومن حلف له بالله فليرضى إذا كان صادقا الحالف وهو ثقة، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد، أراد الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن قوله بآبائكم لا مفهوم له، والحديث يكون ماذا؟ يكون عاما كما سبق، لا ناهية، تحلفوا بآبائكم لا مفهوم له. تقدم في الباب السابق أنه لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا في حق كل أحد سواء كان أبا أو غيره، لأنه ماذا؟ من الشرك. قوله من حلف بالله فليصدق، فليصدق صدق مأمور به، حلف أو لا، صح أو لا، لأنه يقابله ماذا؟ الكذب. لكن هنا لما علق به الحلف حينئذ صار فيه زيادة تأكيد، ولا الحكم عام من حلف بالله فليصدق، اللام هذه لام الأمر، والفاء هذه وقعت وجوب الشرط، ومن هذه شرطية، وحلف فعل شرطي، إذن فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده مطلقا سواء حلف أم لا، لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه، ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به من باب أولى وأحرى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قوله ومن حلف له بالله فليرضى، إذن أمر الأول إذا حلف أن يكون صادقا، إذا حلف أن يكون صادقا، إذا جاء شخص يحلف عندي وعلمت أنه صادق جاء النص ومن حلف له بالله فليرضى، أما إذا غلب على ظن أنه كاذب هذا لا يلزمك الرضا، إذا علمت أنه كاذب أو أنه فاسق أو فاجر إلى آخره لا يلزمك الرضا، وهذا دليل الاقتران بين الجملتين، من حلف فليصدق، فإذا علمت أنه صادق حينئذ وجب عليك أن ترضى به بحلفه وإلا فلا. من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، هذا وعيد شديد لمن لم يرضى. قال الشارح شيخ سليمان رحمه الله تعالى وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى، يعني من حلف له فليرضى هذا عند القاضي، طيب بيني وبينك يلزمني أو لا يلزمني، الحديث عام عند الشيخ رحمه الله تعالى فيما نقل عنه حفيده شيخ سليمان أنه ماذا؟ أنه خاص عند القاضي فيلزمه حينئذ الرضا، لكن الظاهر الله أعلم أن الحديث عام، يعني حتى في معاملات الناس بعضهم مع بعض إذا حلف له وعلم أنه صادق وغلب على ظنه أنه صادق لزمه ماذا؟ أن يقنع. قال رحمه الله تعالى هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، والحديث يدل على الوجوب، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا أمكن إحسان الظن به. قال إذا لم يتبين كذب، هذا القيد الذي زدته، إذا لم يتبين كذب، أما إذا تبين الكذب هذا لا يلزمك لا إحسان الظن ولا قبول خبره، لماذا؟ لأن هذه القرائن تدل، إذا حصل القرائن عند الشخص أنه كاذب أو أنه ليس بذاك حينئذ أساءت به الظن هذا لا إشكال فيه، إساءة الظن تكون محرمة عند عدم القرين، انتبه، لأن الناس الآن يقعون في حرج يقول أراه يكذب وكيف ما أعتقد أنه كذاب، ها نقول لا، اعتبار القرائن إذا لم يكن ثم قرينة حينئذ وأساءت الظن أنت آثم، أنت آثم، لكن كان هناك قرينة وقرينتان وعشر وتعلم منه أنه كاذب أو أنه ليس بذاك وليس بجاد فأساءت الظن هذا في محله، لا غضاضة عليك ولا إشكال فيه. قال كما في الأثر عن عمر ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، إذا وجدت لها وإذا ما وجدت ماذا تصنع؟ فاتقوا الله ما استطعت، أحيانا ما تجد، صحيح ما تجد. قال وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين، إذن إذا حلف حينئذ لزمك أن تقنع، لك بشرط أن تظن أنه ويغلب على ظنك أنه صادق وإلا فلا، فلا يلزمك. قال رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت، هذا الباب الرابع والأربعون، باب قول ما شاء الله وشئت، هذا داخل فيما سبق أنما أراد ماذا؟ التنصيص عليه لأهميته ولكثرة ما قد دقع من الناس، وأنه من الشرك لما فيه من تسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. قال باب قول ما شاء الله وشئت، عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، انظر يهودي ينكر هذه الكلمة، هو عنده ما عنده ثم ينكر هذه الكلمة، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، إذن أنكر ماذا؟ أنكر أمرين هم يعلمون، انظر ماذا؟ هذا عندهم علم، يعلمون ما شاء الله وشئت هذا منكر، وأن قوله والكعبة هذا منكر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، بين له ماذا الصواب في هذه الكلمة، رواه النسائي وصححه. فالحديث نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لماذا؟ لأنه قال تشركون وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شرك أو لا؟ شرك. لما لم يكن فيه تنديد مطلق حملناه على الشرك الأصل. قد يقول قائل الأصل نقول ما هذا القاعدة أن الأصل في الشرك هو الأكبر، كذلك مع النظر في المعنى لم يكن فيه صرف عبادة ولم يكن فيه تنديد من كل وجه فصار شركا أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر اليهودي على التسمية بذلك تنديدا أو شركا ونهى عنه. قول قتيلة بمثناة مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو مذكور في الباب ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق بمن جاء به، يعني في الدليل في الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ماذا؟ من يهودي، ما قال أنت يهودي أنت كذا إلى آخره، لما قبل منه ماذا؟ الحق. فدل ذلك على أنك لو كان من يتكلم أعدى الناس إليك وجب ماذا؟ وجب قبول الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها لأنه من الحلف بغير الله تعالى، مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، وأنت ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها، وكذا مقام إبراهيم، وقل من يسلم من هذا ممن يحج من أهل الآفاق وأهل مكة كما كان يفعل بغيره، يعني حلف وزيادة من التبرك ونحوه. والكعبة عظمها الله بأن جعل حجها ركنا على من استطاع وشرع العبادة عندها وخصها بالفضل، فالمشروع إنما هو الطواف بها والصلاة إليها لا الحلف بها، طواف بها يعني لله عز وجل لا لذاتها، والصلاة إليها يعني إلى الله عز وجل قصدا لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كان له مشيئة ثابتة بالنص فمشيئته تابعة لمشيئة الله ويفعل، والفعل مسند إليه وهو مخلوق لله عز وجل، وكل فعل للعبد فهو مقرون بمشيئة وقدرة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تشاءون أسند الفعل إلى الواو، من الواو؟ أنت وأنا، إذن أسند الفعل إلى الواو، فدل ذلك على أن أصحاب الواو لهم مشيئة أو كذلك. وقال إلا أن يشاء الله، يعني لن تقع مشيئتك إلا إذا شاء الله تعالى، فليست مشيئة العبد منفكة عن مشيئة الله تعالى. وفي هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وما شاءه، كما مر أنه يشاء الشيء فيكون، هكذا عند هؤلاء بمعنى أنه يخلق أفعاله فإذا شاء الشيء كان، والله عز وجل لا علاقة به بهذا الفعل. قال وقد قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر أي بتقدير، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فدخل في قوله شيء أفعال العباد. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن ذلك أفعال العباد، وهو في الصحيحين وغيرهما. قوله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه أجعلتني لله ندا، هذا استفهام إنكار، استفهام إنكار أي ليس لك أن تسويني بالله عز وجل بل قل ما شاء الله وحده، هذا يبين ما تقدم من أن هذا شرك، لأن العطف بالواو يسوي المعطوف بالمعطوف عليه في الحكم، لأن الواو وضعت لمطلق الجمع كما مر، فلا يجوز أن يجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء، كما تقدم في الرجلين اللذين قرب أحدهما ذبابا للصنم فدخل النار، قرب ذبابا فدخل النار. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأعمال، ولو كان هذا القول محتملا ولم يقصده صاحبه إلا أنه ماذا؟ نهى عنه وزجر عنه. قال رحمه الله تعالى قوله عن الطفيل، هو الطفيل بن عبد الله ابن سخبرة أخي عائشة لأمها، له حديث عند ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب، وهذه الرواية نعم قال وهذه الرؤية ما قرأها، قال عن الطفيل ولابن ماجه قوله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني رأيت يعني في المنام رؤية نوم رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود طائفة قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد يعني هذا في النوم كله في النوم قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم يعني نعم القوم هذا مدحة لهم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت يعني من الناس ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله قال فحمد الله لأنه إذا لم يخبر به أحدا بين له الحكم في خاصته لكن لما انتشر حينئذ لابد أن يكون البيان ماذا لابد أن يكون البيان عاما وهكذا القول الذي ينتشر الأصل في إنكاره وبيان بطلانه أن يكون ماذا أن يكون عاما لا نقول اذهب إليه في بيته وخبره ببطلان قوله هذا باطل وإنما إذا نشر القول حينئذ نشر الجواب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى الرؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها وفي رواية أحمد الطبراني إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها وهذا الحياء ليس حياء عن الإنكار عليهم بل كان يكرهها ويستحيي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها استحى منه ماذا أنه لم يؤمر لابد من توجيهها يعني لا. هذا قد يكون في ظاهره أنه محل إشكال واشتباه حينئذ جاء في رواية هنا قال يمنعني كذا وكذا وفي رواية قال يمنعني الحياء أي حياء مع علمه بأنه منكر فاستحى أن ينكر على أصحابه لا حاشاه صلى الله عليه وسلم وإنما لكونه لم يؤمر بعد بإنكارها فاستحى من أصحابه فتركهم على ما هو عليه قال كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم أورد طفيل ثم قال شارح وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك صارت حقا أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وما شاء محمد وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأنذر عن الشرك وحذر عن قليله وكثيره فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع ويستجيب من تلك المسافة وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية وتركوا نبيهم وما جاء به وما قاله وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما ترى فما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة لكن رجعوا من الكمال إلى الضلال ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق يعني ليس كل من رأى شيئا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء حينئذ يعمل إنما النظر يكون بماذا؟ باتباع الشرع ليس باتباع المنامات والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.